بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف: وهنا مسائل، يعني مسائل متعلقة بحكم عقد النكاح. الأولى: يصح اشتراط الخيار في الصداق، بمعنى يصح يعني جائز ولا بأس ويقع صحيحا لو شخص اشترط الخيار يعني حق الرجوع والفسخ في الصداق. الصداق يعني مهر المرأة، بحيث أنه يوقع العقد على مهر بقدر، مثلا يعطي مهر للمرأة 100,000 دينار ويثبت لنفس الخيار لمدة معينة، يعني يقول بعد مرور شهر أو شهرين اللي حق أفسخ وأرجع بالمهر ما أدفع لك للمرأة. هذا يسموه اشتراط الخيار، يعني حق الفسخ في الصداق، يعني في مهر المرأة والرجوع في الدفع للمرأة، بحيث يوقع العقد على مهر بقدر معلوم مثل 100,000 دينار ويثبت لنفس الخيار لمدة مضبوطة معينة، مثل بعد مرور شهر وشهرين أفسخ وأرجع في دفع المهر. لو فسخ قبل انقضاء المدة يكون العقد بلا ذكر للمهر، يعني كأنه المهر اللي عينه 100,000 ليس للمرأة. طيب احنا نعرف من الخارج انه المرأة مستحقة للمهر، والآن هو فسخ ورجع في دفع المهر، هنا ننتقل إلى دفع مهر المثل. شنو معنى مهر المثل؟ احنا عندنا المهر قسمين: مهر مسمى ومهر المثل. المهر المسمى يعني الذي سمي وذكر في العقد، اللي هو 100,000 دينار اللي حصل عليه اتفاق بين الرجل والمرأة، الزوج والزوجة. المهر المثل يصار إليه في موارد عدم تعيين المهر في العقد. شنو معنى مهر المثل؟ يعني إذا سألنا الناس العرفيين، مثل هكذا امرأة بحسبها بنسبها بعمرها بجمالها بعلمها، لو أرادت أن تتزوج كم يدفع لها مهر؟ يقولون يدفع لها مهر 100,000 أو 200,000، خصوصا إذا كانت بكر أو ثيب، هذا أيضا يزيد وينقص مقدار المهر. هذا يسموه مهر المثل اللي عين أهل العرف، نعم يسموه المهر المثل. إذا شخص مثل الزوج اشترط الخيار في الصداق ومهر المرأة، نعم، بحيث فسخ قبل انقضاء المدة وأصبح العقد بلا ذكر للمهر، راح نرجع في تعيين المهر للمرأة إلى مهر المثل، بدون فرق سواء كان اشتراط الخيار من قبل الزوج أو الزوجة، هي اشترطت تفسخ أو هو اشترط فسخ. يأتي الآن عندنا السؤال: ما هو الوجه في صحة اشتراط الخيار يعني حق الفسخ والرجوع في مهر المرأة في صداقها؟ أجاب الشارح قال: لأن ذكره في العقد غير شرط في صحته. لأن ذكره يعني لأن ذكر الصداق ومهر المرأة في عقد النكاح غير شرط، يعني ليس شرط في صحة عقد النكاح. فحتى العقد النكاح اللي يجرى بدون ذكر المهر فيه فهو عقد صحيح، لأن العقد الصحيح اللي يقع بالإيجاب والقبول بالإذن والرضا من الولي مثلا، أما ذكر المهر في ضمن العقد مو شرط من شروط صحته، فيجوز إخلاءه عنه، يعني يجوز إخلاء العقد عن ذكر الصداق ومهر المرأة واشتراط عدمه، يعني ويمكن للزوج أن يشترط عدم دفع الصداق ومهر المرأة في عقد النكاح. يشترط عدم دفع بيمن مثلا لمدة، أو أنه إلى فسخ حق الرجوع، وحين عند ذلك ننتقل إلى دفع المهر بمهر المثل، لا مانع من ذلك. يجوز للزوج يشترط الخيار في مدة مضبوطة معينة أنه يرجع ويفسخ في المهر، لأن الغاية من هذا الشرط والفسخ أنه يريد يبقى العقد بلا ذكر للمهر، فننتقل لدفع مهر المثل للمرأة، وهذا أمر جائز لا مانع منه. واشتراط عدمه يعني اشتراط عدم دفع المهر والصداق في عقد النكاح، فاشتراط الخيار فيه غير منافي لمقتضى العقد، يعني إذا الزوج اشترط إلى حق الفسخ والرجوع في صداق المرأة ودفعها، سواء كان اشتراط الخيار من قبل الزوج أو الزوجة، هذا غير منافي، يعني لا يقدح ولا يضر بمقتضى أصل العقد. شنو السبب؟ لأن احنا قلنا ذكر المهر ليس شرط من شروط صحة العقد. وإذا الزوج اشترط الرجوع في المهر وعدم دفع للمرأة بحيث يصبح العقد بلا ذكر للمهر ونعطيها مهر المثل لمدة مضبوطة معينة مثل الشهر والشهرين، لا مانع من ذلك. فبالتالي راح يندرج في عموم المؤمنون عند شروطهم، يعني نحكم بصحة العقد والشرط اللي اشترط الزوج مثلا بالخيار والفسخ في الصداق ومهر المرأة شرط صحيح، والشرط اللي يذكر في ضمن العقد يجب الوفاء به، لأن عندنا روايات وردت إن المؤمنون عند شروطهم. يعني شنو معنى الحديث؟ يعني الشرط اللي يذكر بالعقد اللازم يجب الوفاء به، لأن هو شرط لازم. فإن فسخه ذو الخيار، يعني إذا فسخ العقد صاحب الخيار اللي اشترطه مثل الزوج ثبت مهر المثل مع الدخول. إذا من شروط الخيار في صداق المرأة سواء كان للزوج أو الزوجة أو غيرهم، إذا رجع ذو الخيار وصاحب الخيار وفسخ راح يثبت مهر المثل للزوجة في ذمة الزوج عند الدخول. طبعا إحنا نعرف من أحكام العقد أن الرجل إذا تزوج المرأة ثبت نصف المهر بأصل العقد، نصف المهر يثبت بمن؟ بأصل العقد. وإذا دخل بها ثبت النصف الآخر من المهر. لهذا المرأة إذا طلقت من دون دخول إيش قد نعطيها من المهر؟ نصف. هذا النصف بين ثبت بأصل العقد، والنصف الآخر يثبت مع الدخول. فإذا فرضنا أنه صاحب الخيار استعمل الخيار ورجع يثبت لها مهر المثل بكامله على ذمة الزوج مع دخول الزوج بها. ولو اتفقا على غيره قبله صح. لو اتفقا، يعني لو حصل اتفاق بين الزوج والزوجة على غيره، يعني على غير مهر المثل، كما لو كان مهر مثلها 100,000، بس هم متفقين انه اذا استعملت الخيار ورجعت الزوج، اذا استعمل الخيار ورجع في المهر انه نعطيك 50,000 فقط، هذا يسموه اتفاق على غير مهر المثل. قبله يعني قبل الدخول صح ذلك، لا مانع منه. لو اتفقا يعني الزوج والزوجة على غيره، يعني على غير مهر المثل قبله يعني قبل الدخول، صح ذلك الاتفاق ويجب الوفاء به، ويجب دفع ما اتفقوا عليه اللي هو 50,000 دينار مثلا. نعم. ولا يجوز اشتراطه في العقد، يعني لا يجوز للزوج أو الزوجة يشترطون حق الخيار والفسخ في أصل العقد. يعني الزوج يعقد على امرأة ويتزوجها ويريد يشرط إن إلي حق أفسخ عقد النكاح بعد مرور مدة، نقول هذا ما يجوز. شنو السبب؟ لأن عقد النكاح من العقود اللازمة، وما يجوز لأحد المتعاقدين سواء كان الزوج أو الزوجة أو لغيرهما مثل الشخص الأجنبي أو الولي أن يفسخ عقد النكاح. عقد النكاح من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها بين المتعاقدين، وما يجوز نشترط شرط في ضمن العقد نسميه شرط الخيار وحق الفسخ، لأن الشارع لم يجعل هكذا فسخ أو شرط ما ورد. ولا يجوز فسخ عقد النكاح إلا بما ورد من الشارع من بعض الموارد الموجبة لفسخه، مثل منه مر علينا إذا تذكرون، إذا ظهرت بعض العيوب عند المرأة، إنه مثلاً الجذام، الجنون، البرص مثلاً، الزوج اللي حق يفسخ العقد، أو ظهر عندها عيب يمنع من الوطئ، هذين فقط العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح اللي وردت عن طريق الشارع. في غير هاي الموارد ما يجوز للزوج أو الزوجة يشترطون في ضمن عقد النكاح إنه يوجد حق الخيار والفسخ لأحدهما، لأن هذا شرط مخالف لمقتضى أصل العقد وشرط مخالف للشرع. نعم. فلهذا قال ولا يجوز اشتراطه، يعني اشتراط الخيار وفسخ العقد في العقد، يعني في نفس عقد النكاح، لأحدهما، يعني لأحد الزوجين أو لغيرهما، لأحدهما أو لكليهما، لأنه شنو السبب؟ لأنه ملحق بضروب العبادات، لأنه يعني عقد النكاح، ملحق يعني هو ليس من المعاوضات والمعاملات، بل إن عقد النكاح حسب ما يستفاد من بعض الروايات والأخبار فيه شائبة من العبادات، يعني هو ملحق بضروب وأنواع العبادات، والأمر العبادي ما يجوز فسخه. يعني النكاح مو معاملة ومعاوضة حتى يجوز فسخها. نعم، هو أشبه بالعبادات بملحق. ليش المصنف الشارح عبر بالملحق؟ يعني هو يشبه العبادات، مو هو بنفس عبادة، هو يشبه الأمر العبادي، والأمر العبادي ليس معاملة أو معاوضة أو حتى يوجب الفسخ به، وإن كان هو عقد، لأنه يعني عقد النكاح ملحق يعني فيه شائبة وشبه بضروب العبادات، يعني بأنواع العبادات للمعاوضات، يعني ليس النكاح من قبيل المعاملات والمعاوضات حتى يجوز بها اشتراط الفسخ، مو مثل البيع والإجارة حتى نشترط في ضمنها حق الفسخ. نعم، فيبطل العقد. يبطل لماذا؟ لأن اشتراط شرط الخيار والفسخ لعقد النكاح منافي للدوام المعتبر في عقد النكاح. النكاح الدائم مأخوذ به الدوام والبقاء والاستمرار، ومن شخص يشرط حق الخيار والفسخ في ضمن العقد هذا شرط منافي للدوام المعتبر وجوده واستمراره في عقد النكاح، إذن هو شرط مخالف لمقتضى أصل العقد. أصل العقد إيش يقتضي؟ الدوام والاستمرار والثبوت. والفسخ إيش يقتضي؟ انقطاع العقد وتوقفه وعدم ثبوته وعدم استمراره. نقول هذا شرط مخالف لمقتضى أصل العقد فيكون باطل، فيكون باطل. نعم، فيبطل العقد يعني لا أثر لوجوده، يعتبر باطل ولا يترتب عليه أثر. باشتراط الخيار فيه، إذا واحد من الزوجين الزوج أو الزوجة اشترطوا حق الخيار والفسخ لعقد النكاح فيه، يعني في ضمن عقد النكاح، هذا ما يصح. نعم، لماذا ما هو الوجه في بطلان العقد؟ قال لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل. يعني التراضي اللي حصل بالعقد، احنا مو عدة من شروط صحة العقد الرضا به، الرضا اللي وقع بين الزوج والزوجة وتراضوا به على عقد النكاح وقع متراضين به على من؟ على شرط فاسد مذكور فيه اللي هو حق فسخ حق الخيار وفسخ عقد النكاح، فهم أوقعوا عقد متراضين على وقوع الشرط الفاسد به، ولم يقع العقد إلا على هذا الوجه الفاسد، فلذلك لم يحصل الشرط الفاسد، إذ العقد المشروط بالشرط الفاسد يكون أيضا فاسدا. هذا طبعا إذا قلنا إن فساد الشرط يسري إلى فساد المشروط، الشرط الفاسد اللي ينذكر بالعقد يفسد العقد ويبطله، الشرط الباطل يبطل العقد، والشرط الفاسد يفسد العقد. يعبرون عن الفقهاء الشرط الفاسد يسري إلى فساد العقد. نعم، فلهذا قال لأن التراضي بالعقد بين الزوج والزوجة وقع على هذا الشرط الفاسد، يعني لم يقع العقد إلا على هذا الوجه اللي هو العقد المشروط، ولم يحصل الشرط الفاسد، لأن الشرط الفاسد حصول الخيار في عقد النكاح باطل وفاسد بمقتضى حكم الشارع، إذن العقد المشروط بهذا الشرط الفاسد يكون فاسدا وباطلا. هذا القول الأول. وقيل يبطل الشرط خاصة لأن الواقع شيئان، فإذا بطل أحدهما بقي الآخر. عندنا قول آخر لبعض فقهائنا مثل الفقيه ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، قال يصح العقد لكن من اللي يبطل؟ الشرط الفاسد. يصح العقد ويبطل العقد الشرط الفاسد فقط. ما هو السبب؟ لأن فساد أو بطلان الشرط لا يسري إلى فساد العقد، والوجه في ذلك. لماذا يبطل الشرط خاصة يعني بدون أن يبطل العقد معه؟ لأن اللي وقع في الخارج شيئان، أولا العقد، ثانيا الشرط المذكور ضمن العقد، يعني عندنا شيئين العقد والشرط. وإذا بطل أحدهما اللي هو الشرط الفاسد، شرط الخيار والفسخ بعقد النكاح، بقي الآخر. من هو الآخر؟ أصل العقد. فلهذا توجد مقولة عند بعض فقهائنا يقولون فساد الشرط لا يسري إلى فساد المشروط وهو العقد. نعم نعم. لا، إحنا عندنا عقد وشرط، الشرط مذكور ضمن العقد، بس عندنا اللي وقع بالخارج شيئين، عقد وشرط. إذا بطل الشرط يبقى العقد صحيح لا مقتضي لبطلانه. لو قلنا اللي واقع شيئان، أما أصحاب القول الأول يقولون اللي واقع بالخارج شيء واحد، من هو؟ العقد المشروط. فهم مو شيئين، هم شيئا واحد، عقد مشروط. وإذا قلنا الواقع بالخارج شيء واحد وهذا الشيء الواحد فسد، إذن يفسد كله الشرط والعقد. فلهذا قال وقيل هذا القول لابن إدريس في السرائر يبطل الشرط خاصة، يعني الشرط الفاسد باطل، وأما العقد يبقى صحيح. لماذا؟ لأن الواقع يعني اللي وقع بالخارج شيئان، من هما الشيئان؟ العقد والشرط. فإذا بطل أحدهما وهو الشرط الفاسد بقي الآخر وهو العقد الصحيح ويضعف. الآن الشارح الشهيد الثاني يريد يعلق على هذا الرأي، يقول هذا الرأي ضعيف، بمن يضعف؟ ويضعف هذا القول بأن الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط، فلا تبعيض. الشهيد الثاني صاحب الروضة يريد يضعف رأي ابن إدريس ويناقش به، يقول إن الواقع إن الوقع بش اللي الوقع بش بالخارج هو شيء واحد وليس شيئان، الشيء الوقع بالخارج هو العقد المشروط، يعني شيء واحد، العقد على وجه الاشتراط، فلا تبعيض. يعني مو اللي واقع بالخارج أبعاض متعددة وأجزاء متعددة اللي هي العقد والشرط، التبعيض يعني شنو معناه؟ الأجزاء المتعددة، مو أشياء متعددة مبعضة مثل من قبيل العقد والشرط، فلا تبعيض. وبالتالي إذا فقد الشرط فقد المشروط، إذا الشرط فاسد فسد المشروط وهو العقد، لأنهما كشيء واحد. نعم. وإذن الخلاف اللي يحصل بين القولين، القول اللي يقول اللي يقع بالخارج شيئين عقد وشرط، إذن لا معنى لبطلان، لا معنى لبطلان كلاهما، فإنه إذا بطل أحدهما يبقى الآخر صحيحا. واللي يقول إن اللي يقع بالخارج هو شيء واحد العقد المشروط وما عندنا تبعيض وأشياء متعددة، عند إذا بطل الشرط بطل المشروط يعني العقد. نعم. ويمكن إرادة القول الثاني من العبارة، الشهيد الثاني يقول يمكن إنه مراد المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة مراد من كلمة يبطل، يعني شنو اللي يبطل؟ الشرط وليس العقد، يعني يريد القول الثاني. القول الثاني منه؟ اللي ذكر ابن إدريس إنه يبطل الشرط لا يبطل العقد. ويمكن يعني لأن الشهيد الأول صاحب اللمعة فقط قال يبطل، منو اللي يبطل؟ العقد لو الشرط؟ باحتمالين، احتمال الفاعل والضمير في يبطل راجع للعقد، يعني يبطل العقد، هذا على الرأي الأول اللي يقول اللي بالخارج شيء واحد العقد المشروط. أو يمكن احتمال أنه الفاعل والضمير في يبطل يرجع علما للشرط، فيبطل الشرط دون العقد. يمكن يمكن إرادة بطلان الشرط للعقد اللي هو القول الثاني من عبارة المصنف الشهيد الأول صاحب كتاب اللمعة من كلمة يبطل بإرجاع ضمير الفاعل في يبطل إلى الشرط فقط. يمكن يحتمل. ويصح توكيل كل من الزوجين في النكاح. من المعروف من الأشياء المعروفة المتسالم على صحتها أنه يجوز للزوجين أن يباشران في إجراء صيغة عقد النكاح. المرأة تقول زوجتك نفسي والرجل يقول قبلت التزويج، هذا المباشرة. ويجوز لكل من الزوجين الإنابة والتوكيل في إجراء صيغة العقد، يعني الزوجة ما تتولى هي مباشرة بإجراء صيغة العقد، تجعل لها وكيل أو نائب ينوب عنها أو وكيل توكله في إجراء الصيغة عنها، هذا معروف أنه صحيح. وباب الوكالة مثل ما يشمل العقود من ضمنها يشمل عقود عقد منه عقد النكاح، لا مانع إنه الشخص يوكل الزوج أو الزوجة وكيل في إجراء صيغة العقد، وكذلك الزوج أيضا يصح له أن يجعل له وكيل في القبول أو إجراء صيغة العقد. يصح توكيل كل من الزوجين، يعني يوكلون أحد حتى يجري صيغة العقد عنهم، صيغة الإيجاب والقبول في النكاح. لماذا؟ قال الشارح: لأنه مما يقبل النيابة، لأنه يعني عقد النكاح مما يقبل الوكالة والنيابة، حالة وحال باقي العقود، البيع وش البيع والإجارة مو يصح بها الوكالة، عقد النكاح هم عقد هم يجوز به الوكالة والنيابة، لا مانع منه. ولا يختص غرض الشارع بإيقاعه من مباشر، من مباشر معين، ما يختص ويتعلق غرض الشارع المقدس بإيقاع عقد النكاح من مباشر معين. يعني ما ورد عندنا دليل من الشارع أنه غرضه متعلق ومختص بأن الزوج لازم بنفسه يجري صيغة العقد، وأن الزوجة لازم بالمباشرة بنفسها هي المعينة اللي تجري صيغة الإيجاب، لا ما عدة دليل على ذلك. ما يختص ويتعلق غرض الشارع أو مراده بإيقاع عقد النكاح من شخص مباشر معين مثل الزوج والزوجة، يعني مو مثل الصلاة والصوم اللي بيهم شرط المباشرة من قبل المكلف بهما. إذا شخص راد يصلي يكون يصلي هو عن نفسه، ما يجوز يوكل شخص يصلي عنه، هذا دل الدليل عليه. عقد النكاح ما عندنا دليل يدل من الروايات أنه يشترط مباشرة الزوجين إليه. نعم، فليقل الولي، يعني ولي المرأة لوكيل الزوج: زوجت من موكلك فلان، ولا يقل منك. يعني إذا الآن المرأة وكلت وأنابت شخص في إجراء صيغة عقد النكاح عنها، هذا يسموه ولي المرأة. المراد بالولي هنا يعني المباشر للعمل عنها بالوكالة، يعني وكيلها اللي يتولى صيغة العقد عن المرأة هو منه وكيلها، ويمكن يكون وليها يعني الأب والجد إذا هي أعطته وكالة في إجراء صيغة العقد. يمكن ماذا يقول وكيل المرأة لوكيل الزوج إذا كان الزوج هو هم قد أناب وأوكل شخص في إجراء صيغة العقد عنه؟ يقول له هكذا: زوجت موكلتي زينب مثلا من موكلك زيد. فيذكر فلان، فلان يعني يذكر اسم الزوج اللي هو زيد مثلا، هاي طريقة الوكالة الصحيحة: زوجت موكلتي زينب من موكلك زيد. نعم، ولا يقول منك، يعني ما يجوز لوكيل الزوجة يقول لوكيل الزوج: زوجتك موكلتي زينب منك، بيصح لأنه الزواج مو للوكيل، للموكل اللي هو الزوج، فلهذا لا يقول منك بدلا من موكلك زيد، لأن التزويج ليس للوكيل بل للموكل. نعم، نعم. وإذن ولا يقول منك، يعني لا يصح أن يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك موكلتي زينب منك بدلا من موكلك زيد، لأن التزويج ليس للوكيل بل لموكله زيد، بخلاف البيع ونحوه من العقود يجوز ذلك، يجوز يصح مخاطبة الوكيل مثل الوكيل بالبيع. الوكيل بالبيع شو يقول للمشتري؟ بعتك كذا بكذا، بعتك هذا الثوب بمن؟ بمئة دينار، بعتك أنت أيها الوكيل، وإن كان البيع هو بالحقيقة وقع علما للموكل، لا مانع من ذلك. نعم، لا مانع، بخلاف البيع يصح مخاطبة الوكيل بقوله: بعتك كذا بكذا، مثل بعتك الثوب بدينار، ويكون البيع بالحقيقة علما للموكل مو لنفس الوكيل، لأن هو مجرد وكيل عن الموكل في إجراء صيغة العقد. يعني الثوب من اللي راح يملكه؟ مو الوكيل، يملكه الموكل اللي هو زيد، لأن الثمن من عنده. نعم، ونحوه من العقود، يعني مثل الإجارة مثلا، أنت وكيل، أنت صاحب الدار وكيل، والشخص المستأجر هم وكيل مثلا عن المؤجر، المستأجر للدار، وكيلك أنت كمالك الدار يقول لي وكيل المستأجر: آجرتك الدار بأجرة 100,000 في الشهر الواحد، صح. والإيجار شو تكون؟ مو للوكيل، للمستأجر اللي وكل الوكيل. هذا يصح بالبيع يصح، ونحوها من العقود كالإجارة يصح. يبقى السؤال، أنتم صححتم نسبة الوكالة بالبيع وسائر العقود اللازمة مثل الإجارة، بس ما اقتضيتوا هذا الشيء بالنكاح، ما هو السبب وما هو الفرق بيناتهم؟ شنو السبب؟ يعني ما صححتوا وما قبلتوا بالنكاح، وصححتوا وقبلتوا وين؟ بالبيع وسائر العقود اللازمة الأخرى مثل الإجارة. شنو الفرق بيناتهم اللي يدفعكم إلى هذا الحكم؟ الشارح يقول الفرق بينهم أربعة فروق عندنا. الفرق بين التوكيل في النكاح والتوكيل في البيع أربعة. الأولا، إن الزوجين في النكاح ركنان بمثابة الثمن والمثمن في البيع، ولا بد من تسميتهما في البيع. النكاح بركنين أساسيين، من هما؟ الزوج والزوجة. فلا بد أنت من تجري صيغة عقد النكاح تقصد الركنين، زوجتك موكلتي فاطمة من موكلك زيد، موكلتي فاطمة الزوجة، موكلك زيد الزوج. لا بد تذكرهم بالأسماء، لأن الزوج والزوجة ركنان في عقد النكاح، مثل الثمن والمثمن اللي هما ركنان في عقد البيع. من تقول بعتك هذا الثوب بدينار، الثوب مثمن مبيع، والدينار ثمن، لابد من تذكر الثمن والمثمن في البيع. كذلك العقد النكاح اللي يقع بين الزوجين لابد من ذكر الركنان اللي بيه، اللي هما تسمية الزوج والزوجة، مثل تسمية الثمن والمثمن في البيع. نعم، فكذا الزوجان في النكاح. يعني شنو فكذا؟ يعني أيضا لابد من تسمية وذكر الزوج والزوجة بأسمائهم في عقد النكاح. وهذا أولا، هذا أولا، هذا الفرق الأول. الفرق الأول احتفظ به، لأن بعدين راح نناقشه. الفرق الثاني، قال ولأن البيع يرد على المال وهو يقبل النقل من شخص إلى آخر، فلا يمتنع أن يخاطب به الوكيل وإن لم يذكر الموكل، والنكاح يرد على البضع وهو لا يقبل النقل أصلا. الفرق الثاني بين التوكيل في النكاح والتوكيل في البيع، قال لأن عقد البيع لما يقع يرد على يمن على المال اللي هو الثوب والثمن، وهو منه يعني المال يقبل النقل، الثوب يقبل نقله من الباع للمشتري، والثمن هم يقبل نقله، قابل للنقل من المشتري لمن؟ للبائع، من شخص إلى آخر. فبالتالي لا يمتنع أن يخاطب به الوكيل، يعني لا يوجد مانع أنه الوكيل يخاطب بالبيع نفس يخاطب به الوكيل. يعني يقول بعتك آجرتك، هكذا يخاطبه، يخاطب منه الوكيل، يخاطبه يقول بعتك آجرتك، وإن لم يذكر الموكل وماكو حاجة شي يقول بعت هذا الدار لموكلك زيد، ماكو حاجة، فقط يخفي يقول بعتك فقط، بخلاف النكاح. بالنكاح يرد ويقع عليما على البضع، البضع يعني الفرج، أو هو ما كان كناية عن الاستمتاع والجماع. يعني شنو الفائدة والثمرة من عقد النكاح؟ حصول الاستمتاع بالفرج. فإذا العقد النكاح يرد ويقع على البضع والجماع والاستمتاع، وهو يعني البضع لا يقبل النقل أصلا من شخص إلى آخر. البضع ما يقبل نقله من شخص إلى آخر، مو نقول البضع شيء مثل الثمن والمثمن وينتقل من الشخص للآخر، أصلا ما يقبل النقل. نعم، إذن الخلاصة اللي يقبل النقل يجوز مخاطبة الوكيل به مثل بعتك آجرتك، واللي ما يقبل النقل مثل البضع ما يصح به المخاطبة، لابد تعين به منه الموكل. يعني تقول لازم زوجتك موكلتي زينب من موكلك زيدون، ما يصير تقول له ما يصير تقول له ماذا منك، ما يصح، ما يصح ذلك. إذن النكاح يرد على البضع وهو الفرج والجماع، والبضع لا يقبل النقل من شخص إلى آخر أصلا، فلذلك لا يخاطب بالنكاح الوكيل. يعني شنو؟ ما يصح تقول للوكيل زوجتك موكلتي زينب منك، ما يصح، لا يخاطب بالنكاح الوكيل إلا مع ذكر المنقول إليه ابتداء. من هو المنقول إليه؟ يعني الزوج الموكل. يعني إلا إذا قلت زوجتك موكلة زينب من موكلك زيد، موكلك زيد هذا المنقول إليه اللي راح يصل عند شنو؟ عقد النكاح. إلا مع ذكر المنقول إليه، المنقول إليه نقصد به الزوج الموكل ابتداء، يعني من ابتداء يعني من ذكر الصيغة، من ابتدائها لازم تذكر ذلك، تذكر المنقول إليه اللي هو الزوج الموكل، وتقول زوجتك موكلتي زينب من موكلك منه زيد، هذا المنقول إليه زيد الموكل، تذكر ابتداء في الصيغة. ومن ثم لو قبل النكاح، طبعا هسه لعل سائل يسأل يقول هسه هذا اللي انت تذكروه شنو الثمرة المترتبة عليه؟ اكو فائدة ثمرة مترتبة عليه؟ نقول له نعم توجد ثمرة، وهي ومن ثم لو قبل النكاح وكالة، شخص مدعي الوكالة قبل النكاح وكالة عن غيره فأنكر الموكل الوكالة، يعني شخص يقول أنا وكيل في تزويج زيد، هو يدعي الوكالة، يدعي أنه وكيل عن زيد في نكاحه وكالة عن غيره، فأنكر الموكل، الموكل زيد يقول أنا ما معطي وكالة يزوجني، أنكر الموكل الوكالة، سوف تبطل الوكالة رأسا. لماذا؟ لأن ما لا الوكالة لا تقع إلا لنفس الموكل، ما لا يقع لا لنفسه ولا لموكله. فإذا ادعى زيد أنه هو وكيل عن خالد وزوج خالد، والموكل اللي هو خالد ينكر يقول أنا ما معطي وكالة بتزويجي، الوكالة هاي باطلة رأسا واقعة. شنو السبب؟ لأن الوكالة لا تقع لا لنفسه ولا لموكله، ولم يقع بطلة، ولم يقع للوكيل، يعني هذا الوكالة اللي أجراها من يدعي الوكالة لم تقع لا للموكل نفسه ولا للوكيل نفسه. لأن شنو السبب؟ لم يقع للوكيل لأنه بالحقيقة هو لم يخاطب بها، هذا بخلها في البيع، فإنه يقع مع الإنكار للوكيل، يعني فإنه يعني البيع يقع البيع مع إنكار التوكيل للوكيل. يعني مثلا لو شخص ادعى أنه هو وكيل عن زيد في شراء الدار له، من هو الموكل؟ زيد. زيد أنكر قال أنا ما معطي وكالة الخالد أنه يشتري لي الدار. إذا قلنا الوكالة باطلة وما يقع الشراء لزيد الموكل، طيب مو خالد اشترى الدار، وين شراء الدار لمن راح يقع؟ للوكيل خالد، لأنه راح يصبح أنه قد اشترى الدار لنفسه. بالنكاح تسقط الوكالة، وما تقع الوكالة لا للموكل اللي نكر الوكالة ولا لنفس الوكيل اللي أجرى صيغة العقد، هذا بيمن بالنكاح. طيب بالبيع، الموكل زيد ينكر يقول أنا ما موكل خالد يشتري لي دار، فتبطل الوكالة لنفس الموكل، بس يبطل البيع، بس يصح البيع لنفس الوكيل، لأن الوكيل هو قال بعته واشتريته. هذا الفرق والثمرة للفرق بين الوكالة في النكاح والوكالة في البيع. قال بخلاف البيع فإنه يقع، يعني يقع البيع مع الإنكار، يعني مع إنكار التوكيل للوكيل. نعم، هذا الفرق الثاني احتفظ به، لأن هذا راح نناقشه بعدين. ثلاثة، الفرق الثالث، نعم، يعني لو أنكر الموكل وكالة المشتري عنه في شراء المتاع أو الثوب راح يقع العقد عن المشتري اللي هو الوكيل. ثالثا، ولأن الغرض في الأموال متعلق بحصول الأعواض المالية ولا نظر غالبا إلى خصوص الأشخاص. الفرق الثالث، الغرض اللي يحصل في الأموال عندما ننقلها بالبيع، يعني أنت شنو غرضك من تبيع دارك أو ثوبك؟ تريد تحصل على عوض في قبال اللي هو منه المال، هذا يسموه العوض المالي. شنو غرضك أنت إذا تريد تبيع ثوبك ودارك؟ شو تحصل في قباله على العوض اللي هو المال؟ هاي يسموها الأعواض المالية، العوض ما يقع في مقابل الآخر. الغرض من الأموال عند نقلها بالبيع متعلق بحصول الأعواض المالية اللي هي البدل، ولا نظر غالبا في المعاملات إلى خصوص الأشخاص. يعني أنا من بعد داري ما ناظر إلى أنه أريد بيع الخصوص زيد، سواء كان المشتري زيد أو غير زيد، أنا غرضي أريد بيع داري حتى شحصل على المال، فما ناظر للأشخاص، ناظر للأعواض المالية، للعوض المالي اللي يرد في ثمن الدار. فبالتالي الغرض من الأموال عند نقلها بالبيع متعلق بحصول العوض المالي البدل، لا ولا نظر غالبا. طبعا ليش الشارح قال غالبا؟ لأنه مو دائما، أحيانا الشخص يبيع داره وقاصد أن يريد يبيع على خصوص زيد، فهو قاصد وناظر للشخص زيد، بس هذا مو دائما في بعض الموارد، بس الغالب الأكثر اللي يقع بالخارج، الشخص من يبيع العين ما ناظر للأشخاص، ناظر لمن؟ للأعواض المالية. ولا نظر غالبا في المعاملات إلى خصوص الأشخاص، لا نظر للبائع بالنسبة إلى المشتري، وكذلك المشتري بالنسبة للبائع، بخلاف النكاح فإنه متعلق بالأشخاص فيعتبر التصريح بالزوج. النكاح متعلق بمن؟ بشخص الزوج، بشخص الزوجة. فلهذا احنا نشترط ونعتبر لابد من أن نذكر ونصرح باسم الزوج. التصريح يعني ذكر باللفظ الصريح أنه يقول زوجت موكلتي هند من موكلك زيد، يعني نصرح باسم الزوج كما نصرح باسم الزوجة، لأنه عقد النكاح يتعلق بالأشخاص اللي يجب ذكرهم والتصريح باسمهم، مو مثل عقد البيع. عقد البيع ما يحتاج أقول بعت داري لموكل بزيد، ما يحتاج، يكفي إلا بعتك داري، فيعتبر التصريح بالزوج. هذا الفرق الثالث. الفرق الرابع، ولأن البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد، والنكاح بالعكس، البيع لما يقع يتعلق بمن؟ بالمخاطب، لأن أنت من تخاطب المشتري ماذا تقول له؟ بعتك الدار، أنت المخاطب، بعتك الدار، حتى لو كنت أنت وكيل عن الموكل، أنا جاي أخاطبك أقول لك بعتك الدار. البيع يتعلق بالمخاطب دون من له العقد، وإن كان ما يتعلق بالمن له العقد اللي هو الموكل. نعم. والنكاح بالعكس، النكاح يقع لمن كان العقد له اللي هو الزوج، فلا بد من ذكره بالاسم. لمن الموكل مال الزوجة يقول زوجتك موكلتي هند، المن زوجت موكلتي هند، ما يصير يقل منك، لأنه الوكيل مو هو المخاطب بالعقد، الموكل اللي هو الزوج زيد هو المخاطب بالعقد، فلا بد يقول له لموكلك زيد، لأن مو الوكيل هو المخاطب بالعقد، بالعكس المخاطب بالعقد منه؟ الزوج، يقع لمن كان العقد له وهو الزوج، فإذا لا بد من ذكره. ومن ثم لو قال زوجتها من زيد، يعني الوكيل لو قال زوجتها من زيد، نعم، فقبل له وكيله، يعني فقبل لزيد وكيل زيد، صح العقد، يعني قال قبلته. احنا قبل قليل كنا نتكلم بالإيجاب، هسه وين نتكلم؟ بالقبول. نعم، لهذا قال طبعا البيع، لو قال البائع بعتك هذا الفراش مثلا، فمتعلق الخطاب منه؟ من خوطب به اللي هو المشتري، لا من وقع له العقد اللي هو الموكل، بخلاف عقد النكاح. عقد النكاح يقع لمن كان له العقد اللي هو الزوج، فلهذا قلنا لابد من ذكره باسمه. ومن ثم لو قال زوجتها من زيد فقبل له، يعني قبل الوكيل لزيد، قبل وكيل زيد، صح العقد. ولو حلف أن لا ينكح، يعني لو حلف الموكل إنه لا يجري عقد النكاح، فقبل له وكيله، هو ما قبل نفسه، الشخص اللي حلف ما قبل النفسه، إنما اللي قبل إلى منه؟ وكيله. لو حلف الموكل أن لا ينكح، يعني لا يعقد، فقبل له وكيله، حنث منه الحالف. لماذا؟ لأن القبول اللي أجرى الوكيل أجرى لنفسه للعاقد، فيعد حنث له، الحنث يعني مخالفة منه القسم واليمين. لو حلف الموكل ألا ينكح ولا يعقد وأعطى وكالة للشخص حتى يقبل عقد النكاح، هذا إعطاء للوكالة للشخص اللي قبل عقد النكاح يعتبر حنث من الموكل مخالفة لقسمه. نعم، فقبل له الوكيل وكيله حنث. من حنث؟ الموكل، لأنه قاسم، إنه قاسم عند قسم حلف إنه ما ينكح ما يعقد، والآن وكيل قبله، فيعد حنثا المن ليمينه. ولو حلف ألا يشتري فاشترى له وكيله لم يحنث. هاي أحد الفوارق بين الوكالة عن البيع والوكالة عن من؟ عن النكاح. نعم، لو حلف الموكل إنه لا يشتري الثوب عن زيد فاشترى له يعني اشترى للموكل منه وكيله، لم يعد الموكل حانثا ومخالفا لقسمه. هذا من الفوارق. يبقى عندنا كلام، وفي بعض هذه الوجوه نظر. هاي الوجوه اللي مذكورة بيها نظر وتوقف وتأمل ومناقشة. ليش عبر بعض الوجوه؟ لأن بعض الوجوه اللي ذكرها تام مثل الوجه الثالث. يبقى الكلام والنظر والمناقشة فيه للدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.